إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام له خصائص وفضائل فضل بها على سائر الأنبياء، وينبغي للمؤمن أن يقف على بعض هذه الخصائص، فإن معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أحد أركان المعرفة والإيمان. والإنسان يسأل في قبره عن نبيه، فينبغي للمؤمن أن يتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أن يعرف خصائصه التي اختص بها وخصه الله بها. وقد ذكر العلماء أن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفضائله تزيد على 60 فضيلة، وهي منثورة في الأحاديث الكثيرة، 60 خصلة وخصيصة اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام. منها 5 فضائل و5 خصائص جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث واحد، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه 5 فضائل و5 خصائص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الأولى، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتال أحد من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى يدخل الرعب والهيبة والهلع والفزع في قلوب أعدائه، ولو كان بينهم وبين رسول الله مسيرة شهر. وهذه الهزيمة النفسية، وإذا أراد الله عز وجل لأحد أن ينتصر على أحد، إذا أراد الله النصر لأحد، فإنه يدخل الرعب
في قلوب أعدائه ينهزمون قبل لقائه وينكسرون قبل أن يروه فلا يثبتون أمامه. ما يثبتون أمامه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصر بالرعب يدب في قلوب أعدائه ولو كان بينه وبينهم شهر كامل، وهكذا أتباعه إلى قيام الساعة، أتباعه الذين هم على دينه وعلى هديه وسنته وطريقته، كذلك أيضا يدخل الله الرعب في قلوب أعدائهم. ولكن أين من يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتمسك بدينه وهديه وشريعته؟ وأما الفضيلة الثانية فقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه أيضا ليست للأمم قبلنا، كانت الأمم قبلنا تصلي في معابدها فقط، في كنائسهم وفي بيعهم، أما نحن المسلمين فإننا نصلي في أي مكان. جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، مسجدا نصلي في أي مكان، إلا في أماكن نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالمقبرة مثلا لا يجوز للإنسان يصلي في المقبرة، والحمام كذلك لا يجوز للإنسان يصلي في الحمام، وفي أعطان الإبل الأماكن التي تكون فيها الإبل لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها. فهناك أماكن قليلة جدا لا يصلي الإنسان فيها، وباقي المواضع على وجه الأرض كلها مسجد. فإذا أدركتك الصلاة فإنك تصلي، سواء كنت في مسجد أو كنت في البيت أو كنت في الطريق أو كنت في المنتزه أو كنت في الخلاء يعني في الفضاء أو كنت في أي مكان، في أي مكان طاهر عدا هذه الأماكن التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنك تصلي، والحمد لله. وهذه والله وسيلة من وسائل الدعوة، لأن أعداء الإسلام ولأن الكفار إذا رأوا صلاة المسلمين في خشوعهم وخضوعهم وركوعهم وسجودهم وفي اقتدائهم بإمام واحد يتأثرون، سبحان الله. وكثير منهم دخل في الإسلام أسلم لما رأى الصلاة، لما رأى المسلمين يصلون في حديقة أو يصلون في طريق، لما رأى هكذا صلاتهم فيها الخشوع وفيها الخضوع وفيها الإخبات، ليس يتحركون منيبين مخبتين قانتين لله سبحانه وتعالى في ركوع وفي سجود بإمام واحد، يتأثر ويعلم أنه دين حق. وكذلك أيضا جعلت الأرض لنا طهورا، والمراد بذلك التيمم، أن الإنسان إذا لم يكن معه ماء أو تعذر عليه الماء فإنه يتيمم، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأنت إذا أدركتك الصلاة في أي مكان في الأرض بإمكانك، حتى ولو لم يكن معك ماء، بإمكانك أن تصلي في هذا المكان وأن تتطهر منه من التراب، وهذا من فضل الله على هذه الأمة ورفع الحرج عنها. من كان قبلنا لابد أن يصلوا في أماكن محدودة محصورة قليلة جدا، وكذلك لابد من استعمال الماء، أما نحن فالله سبحانه وتعالى يسر لنا تيسيرا كبيرا وفرج عنا، فنستطيع أن نقيم الصلاة في أي مكان. لذلك ما يعذر أحد بترك الصلاة. بعض الناس ربما يكون مثلا مريضا في المستشفى لا يستطيع أن يتوضأ بالماء يترك الصلاة، هذا غلط. هذا غلط كبير. الصلاة ما يتركها أحد طالما أن في عقله حياة، طالما أن ذهنه صاح ويعقل، لا يجوز له أن يترك الصلاة، يصلي. إذا كنت لا تستطيع أن تستعمل الماء فاستعمل التراب. إذا كان الماء يؤثر عليك، يؤخر البر أو يزيد المرض، فإنك تستعمل التراب، والحمد لله هو البدل. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تستعمل التراب، تتيمم، تضرب بكفيك على هذا التراب وتمسح بهما وجهك، ثم تمسح ظاهر يدك اليمنى بباطن كفك اليسرى، وهكذا العكس، هكذا تيممت، والحمد لله. أمر سهل ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والحمد لله. تمسح الكف فقط، تمسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، وتمسح ظاهر الكف اليسرى بباطن اليمنى، والحمد لله، مع مسح الوجه. وبذلك تكون متطهرا طهارة كاملة، تستطيع أن تصلي. فإذا لم تستطع على استعمال الماء ولا استعمال التراب، بعض الناس يقول ما أستطيع، ليس عندي تراب، فإن أهل العلم يقولون يصلي على حالته ولا شيء عليه، وهذا يسمونه فاقد الطهورين، يسمى عند الفقهاء بفاقد الطهورين، يعني فاقد الماء، يعني أنه فاقد الماء وفاقد التراب. فاقد الطهورين يصلي على حالته وليس عليه شيء. هل عليه إعادة؟ الصحيح أنه ليس عليه إعادة، صلاته صحيحة، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الذي يستطيعه، ولا يستطيع إلا هذا، ليس عنده ماء يتوضأ به، وليس عنده من يحضر له الماء، ليس عنده تراب، وليس عنده من يحضر له التراب. إذن ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ غلط، لا يجوز له أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، يجب عليه أن يصلي على حالته. صلي على حالتك وليس عليك شيء، لأنك قد اتقيت الله ما استطعت، وما على المحسنين من سبيل. وبعض الناس يقول مثلا إن في ملابسه نجاسة، يكون في الملابس مثلا يكون فيها دم أو يكون فيها بول، قال كيف أصلي؟ صلي على حالتك، إن استطعت أن تغير هذه الملابس التي أصابتها النجاسة فهذا واجب، وإن لم تستطع فإن هذا الواجب يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن العلماء يقولون لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، مع العجز ما في واجب، ومع المحرم ومع الضرورة ما في محرم. الميتة تباح عند الضرورة، كذلك الطهارة واجبة، يجب عليك أن تصلي بملابس نظيفة ليس فيها نجاسة، هذا واجب. ولكنك إن كنت عاجزا عن الصلاة بالثياب النظيفة ماذا تصنع؟ أنت عاجز الآن، تصلي على حالتك، ولو كان في الثياب دم، ولو كان على الثياب بول، ما عليك، هذا واجب يسقط عنك لأنك عاجز، فتصلي على حالتك. ما أكثر من يدخل إلى المستشفيات أو يكون في حالة مرض أو يكون في حالة عذر ثم يترك الصلاة، مع الأسف الشديد، بحجة ماذا؟ بحجة أنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، أو بحجة أنه ليس عنده تراب يتيمم به، أو بحجة أنه ليس عليه ملابس نظيفة. هذا كله يا إخواننا غلط، يقع فيه كثير من الناس. الصلاة لا تترك بحال إلا إذا كان الإنسان مغمى عليه، إذا كان في حالة غيبوبة، أما إذا كان مستيقظا فإنه يجب عليه أن يصلي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت بوقت. إذا الإنسان تهاون وتكاسل عن الصلاة حتى خرج وقتها ما تقبل والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الخصيصة الثالثة: قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، يعني غنائم الجهاد. وقد كان الناس قبلنا في الأمم، في أمة موسى وغيرهم من الأنبياء ممن كان يجاهد ويقاتل، كسليمان وداود عليهم السلام، كانوا إذا قاتلوا أعداءهم من الكفار يجمعون الغنائم في مكان واحد، ما يأخذون منها شيئا أبدا، يجمعون الغنائم في مكان واحد فتأتي نار من السماء فتحرقها، فإذا أحرقتها النار فهذا علامة قبول الله سبحانه وتعالى لجهادهم وقتالهم. أما نحن أمة محمد فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الغنائم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني من الغنائم. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر لما بحث في مسألة أفضل المكاسب وذكر خلاف العلماء هل هي في الزراعة أم هل هي في التجارة أم هل هي في الصناعة، اختلف العلماء في أطيب الكسب، منهم من قال أطيب الكسب التجارة، ومنهم من قال الزراعة، ومنهم من قال الصناعة، وكل له تعليله. فقال الحافظ ابن حجر: لكن أطيب الكسب هو كسب الغنائم، لأنه كسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله في الحديث الصحيح: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخصيصة والفضيلة الرابعة: وأعطيت الشفاعة. هذه يوم القيامة الشفاعة العظمى، عندما يجمع الله الخلائق الأولين والآخرين، يجمعهم على صعيد واحد في يوم الموقف العظيم، يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى حتى يفصل القضاء، فيذهبون إلى آدم يطلبون إليه أن يشفع عند الله، يقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ لأن الناس يكونون في موقف عظيم وفي موقف صعب، يوم الشدائد والأهوال، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من الآمنين. فيعتذر آدم إليهم ويقول: إنني قد ارتكبت خطيئة وأكلت من الشجرة لست لها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيعتذر إليهم، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا دليل على أن هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست لغيره، فيذهبون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يطلبون إليه الشفاعة فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على عبد قبله، محامد وأشياء وأذكار ما ذكرها عبد قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة، هو سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه. أما الخصيصة الخامسة والأخيرة في الحديث فإنها ظاهرة واضحة، قال عليه الصلاة والسلام وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كل نبي يبعث إلى قومه، نوح أرسله الله إلى قومه، وإبراهيم أرسله الله إلى قومه، وهكذا موسى وعيسى. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى الناس عامة، إلى كل أحمر وأسود كما جاء في بعض الأحاديث، بل أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. وهذا دليل واضح على عموم رسالته وعلى شمول شريعته، وأنها الشريعة الكاملة الوافية الكافية الشافية الصالحة لكل زمان ولكل مكان إلى قيام الساعة، وأنه الدين الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.